الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدروس الماضية تكلمنا على بيان الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وتبينا تفاصيل ذلك، وكان من آخر ما انتهينا إليه الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. استدل المؤلف رحمه الله بقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذه الآية بعد آية الكرسي من الآيات العظيمات والتي تبين أن الدين قد وضح لكل طالب حق، فلا التباس ولا اشتباه لمن يريد الحق. وحينئذ فمن لا يريد الدخول في الإسلام عليه أن يدعن لأهل الإسلام وأن يدفع الجزية في مقابل حمايته. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد، يعني وضح وبان ولا إشكال فيه. فالرشد بين والغي بين لأهله، فمن أراد الرشد فليأخذ به، ومن لا يريده فلا يسمح له بأن يعارض حكم الإسلام. وقد أخذ من هذا بعض أهل العلم على أن الإنسان لا يكره على الدخول في دين الله، وإنما إذا كان لا يريد الإسلام عليه أن يدفع الجزية ويكون هو تحت ولاية أهل الإسلام. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: اقتلوا المشركين كافة، وقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعلى كل، فالمعنى الذي تدل عليه هذه الآية هو أن أمر الدين واضح لكل طالب ومريد للحق. ثم قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظوا كلمة البداية بالكفر بالطاغوت، لأنه شرط للإيمان بالله ومقدم عليه، لأن الإنسان لا يصير مؤمنا إلا وقد رفض وتخلى وتخلص من الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله. فأنت في الأول تنفي الألوهية ثم تثبتها لله وحده لا شريك له، فتنفيها عن كل أحد ثم تثبتها لله وحده لا شريك له، وهو معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت بأنواعها التي سبق أن بيناها، وبينا رؤوسهم الخمسة، وأعظمهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن يحكم بغير ما أنزل الله. هذه هي الرؤوس وكبار الطواغيت، وهناك طواغيت كثيرون بحسب أعمالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. فلا بد للإنسان أن يتخلى عن الوثنية ويكون مخلصا في إيمانه، وهو أيضا معنى سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولهذا يسن للإنسان أن يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي المغرب وعقب الطواف، يتخلى من معاني الكفر ويوحد الله تعالى. ولهذا قال جل وعلا فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني من يتخلى عن الطواغيت ويكون مؤمنا إيمانا خالصا فإن هذا مستمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، والعروة الوثقى هي الإسلام والإيمان. وتلاحظون أن المولى تبارك وتعالى عبر بكلمة استمسك ولم يعبر بكلمة تمسك، لأن كلمة استمسك بمعنى أنه أمسكها بقوة وشدة وأحاط بها وتمكن منها، وحينئذ فخلاصه منها صعب لأنه تخلى عن الوثنية وأقبل على الله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، يعني لا تنفلت. الإنسان إذا استمسك بالعروة الوثقى، تمسك بلا إله إلا الله تمسكا صحيحا، نفى الألوهية عن كل أحد وأثبتها للواحد الأحد جل وعلا، فهذا قد تمكن واستمسك بالتوحيد والإيمان. ومن الصعب والعسير أن تنفصم، يعني أن تنفلت منه، لا انفصام لها، والله سميع عليم. ثم ذكر المؤلف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، والرأس هو الذي به الحياة، والإنسان بدون رأس ميت، ويعتبر كومة من اللحم والعظم. وكذلك الإسلام من بقية الأمور الأخرى فهو رأسها، المال والغنى والمنصب والنسب والحسب وكثرة ألوان السعادة لا تعتبر شيئا إذا لم يوجد فوقها الإسلام. فالإسلام هو رأس الأمر، رأس كل الأمر. فالإنسان بدون إسلام كالإنسان بدون رأس، وجوده لا قيمة له. ولهذا فالكفار يتمنى أحدهم في الآخرة أن يكون ترابا لأنه فاقد لرأسه، ليس عنده إسلام. والإنسان بدون إسلام البهيمة خير منه وأفضل بكثير. فرأس الأمر هو الإسلام، وهذا هو معنى أو قريب من معنى الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بالإسلام. وعموده الصلاة، يعني عمود الإسلام هي الصلاة. والخيمة بدون عمود تسقط، وهذا كما مر بنا الكلام عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا إله إلا الله هي الفارقة بين الإسلام والكفر، لكن لا بد أن يؤدي الإنسان حقوقها، ومن حقوقها أداء الصلاة. فيقول الإنسان لا إله إلا الله وهو لا يصلي ولا يلتزم بما افترض الله تعالى عليه يكون مخادعا لنفسه وضاحكا عليها، لأن لا إله إلا الله تلزمه أن يكون منقادا لأوامر الله منتهيا عن نواهيه. فالصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما تفقدون من آخر ما تفقدون من دينكم، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه يعني قمته، وتمكن الإنسان من فضائله وخصائصه ومزاياه الفاضلة يكون بالجهاد، كسنام البعير فإنه أعلى ما في البعير. فذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والجهاد يكون بالنفس والمال، يكون بالدعوة، يكون بالتوجيه، يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا من ألوان الجهاد، وقمته هو القتال لإعلاء كلمة الله، بمعنى أن الإنسان يبذل نفسه وما له رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ونشر هذا الدين بين العالمين، لأن هذا الدين ليس خاصا بأهل بلد ولا قبيلة ولا أهل زمن، وإنما هو للناس كافة. والله تعالى أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتما للأنبياء، وجعل أمته يقومون برسالته مبلغين هذا الدين للأجيال اللاحقة والمتعاقبة والمتعددة في أقطار الدنيا. فالمطلوب من كل مسلم أن يكون داعية إلى دين الله مجاهدا في سبيل الله. ومن أوجب الجهاد أن تغزى بلاد المسلمين من قبل الكفار ويسكت أهل الإسلام وكأن الأمر لا يعنيه، كما هو الواقع الآن في عدد من بقاع الدنيا. في بيت المقدس يعبث به اليهود، وفي أنحاء متفرقة، وفي هذه الأيام الأحداث الأخيرة في بلاد البلقان في منطقة كسوفا التي نعيش في هذه الأيام تسلي الصليبية الحاقدة على دماء المسلمين الأبرياء تقتيلا وتشريدا ونهبا وانتهاكا لأعراض. فمثل هذا الأمر يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لنجدة إخوانهم في النفس والمال، ويبذلوا ما يستطيعون رخيصا في سبيل الدفاع عن حوزة الإسلام وأهله، وعن كرامة أهل الإسلام، وعن أعراضهم، وعن دمائهم. وكما هو ملاحظ أن بإمكان كل إنسان أن يدفع شيئا من ماله، وقد خصص لهذا أماكن تودع فيها الأموال لمن أراد المشاركة، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي للمسلمين جميعا أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن لا يغفلوا عنها، وأن يشاركوا بما يستطيعون من نفس أو مال أو دعوة أو توجيه وإصلاح، كل بحسب استطاعته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدير دائرة السوء على أعداء الدين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرينا في الأعداء عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول اشترك مجموعة من الصيادين على أسهم في تكوين جمعية وضعوا لهم رئيسا، والغرض لكي توفر لهم متطلباتهم، فعملوا لهم محطة بنزين وثلاجة لحفظ الأسماك الفائضة و بعض المشاريع، والآن يأخذون على كل صياد يبيع السمكة على طريقهم أو عن طريقهم 2.5% مثل التأمين، ومن جانب آخر كتطوير الجمعية وتقدم مساعدة للمريض منهم والذي فقد معداته أو احترقت من أصل من أهل العمولة المأخوذة من الصيادين، ما حكم هذا التعويض؟ على كل حال يبدو لي الكلام ما هو واضح من كل ناحية، لكن إذا اشترك مجموعة من الناس في عمل بينهم يكون ربحه لمن يتضرر منهم فهذا جائز، لأن كل واحد منهم متبرع بما اشترك فيه لبقية إخوانه أو زملائه، فهذا تبرع ولا بأس بمثل هذه الشركة. أما ما ذكره من أنهم يأخذون عمولة على من يريد أن يسوق صيده من الأسماك عن طريقهم بنسبة 2.5%، فهذا هو السمسار، وهذا لا بأس به أن يأخذ السمسار سعيا أو ما يسمونه مقابل أتعابه في بيع وتسويق بضاعة الآخرين، فهذا لا بأس به إن شاء الله. هذا يقول ما معنى ما ورد في قول الله تعالى حكاية للمشركين عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى كفار قريش وعن عبادة الأصنام وأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، استغربوا من هذا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وبين لهم خطأهم بأن هؤلاء ليسوا آلهة، فقالوا نحن لا نعبدهم إلا من أجل أن يتوسطوا لنا عند الله، نحن نعبد اللات، يقولون نعبد اللات والعزة ومنات وغيرها لأجل أن تتوسط لنا وتشفع لنا وتقربنا إلى الله، هذا هو مقولة أولئك. كما يقول بعض الناس الآن الذين يطوفون على الأضرحة ويذهبون إلى من يسمونهم الأولياء ويدعون عندهم يطلبون منهم حاجاتهم أو يطلبون منهم أن الله يغفر لهم، يذهب إلى السيد فلان ويقول يا سيد فلان توسط لي أو اشفع لي عند الله أن يغفر لي أو أن يرد حاجتي أو أن يشفي مريضي، ونسوا أن الله تعالى يقول قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان أجيب، إذا دعان ما يحتاج أن تذهب إلى فلان أو علان أو غيرها وتطلب منه أن يتوسط لك عند الله. أبواب الله مفتوحة، ويقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، أمر وجوابه وشرط وجوابه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوني وليؤمنوا بلعلهم يرشدون. فهذا ذكر وبيان لحال ما عليه كثير من الناس ممن يقصدون الأضرحة في زماننا هذا، وما كان عليه الكفار مكة وغيرهم من الكفار والمشركين في الأمم السابقة الذين يعبدون الأوثان ويدعون أنها تقرب إلى الله، ويتركون الأبواب التي فتحها الله تعالى لعباده للتوبة وطلب الحاجة. هذا يقول نقرأ في بعض كتب الحديث إذا مر ذكر فاطمة أو الحسن أو الحسين أو علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم يعقبونها بقولهم عليه السلام، فهل هذه العبارات صحيحة؟ لها أصل؟ نقول لا، هذه العبارات ليست صحيحة. فاطمة والحسن والحسين وعلي والعباس كل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الصحابة وهم من آل البيت، لكن لا يخصون بعليه السلام، لأن لفظ عليه السلام هذا مما يقال في حق الأنبياء عند الإطلاق. أما أنه يقال لأحد من الناس عليه السلام فهذا يقال على كل أحد من الناس، لكن لا يكون مقترنا وعلامة عليه، فإنه إذا سلم عليك أحد قلت عليك السلام أو عليكم السلام، وكذلك كل مسلم نقول عليه السلام، لكن لا نخصص هذه اللفظة إلا للأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام. وأما أن يقال أحيانا فلان عليه السلام فلا بأس بهذا. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما فيهم آل البيت فإنهم يقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول هل العمل شرط في كمال الإيمان أو في صحته أو منه ما هو من كمال الإيمان وما هو من صحته؟ نقول هناك إيمان يكفي فيه التصديق، وهناك إيمان لا بد فيه من أثر وهو العمل. ولهذا قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلو جاءنا إنسان وقال أنا مؤمن بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فنقول صدق، وبعد فترة رأيناه يدعو السيد فلان أن يشفيه، أو يدعو الصنم فلان أن يغيثه، فنقول له أين إيمانك؟ فيقول إيماني في قلبي. نقول قلبك ما فيه إيمان، لو كان قلبك فيه إيمان ما دعوت غير الله. ولهذا قرن الله تعالى الإيمان بالعمل في سورة العصر، ولو جاء إنسان وقال أنا مؤمن لكن لا أريد لا أن أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا، هذه أعمال اللي يحب يعملها له زيادة حسنات، واللي ما يريد أن يعملها هو حر. نقول كذبت، لست مؤمن، لأنك لو كنت مؤمنا لعملت هذه الأعمال التي هي أركان الإسلام، ودعواك للإيمان دعوة كاذبة. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا أو عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فدعوى الإيمان بدون عمل دعوى كاذبة، إلا في الأمور التصديقية كإيمان بالغيب مثلا، فإذا قال إنسان أنا أؤمن بأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك بعث وأن هناك حياة برزخية في القبر، فهذا يكفي فيه مجرد الإقرار، لكن لا يطالب بعمل إلا في الأمور الأخرى التي لا بد أن يؤديها لكي يصح إيمانه ودعواه للإيمان. هذا سؤال طويل، في أسئلة غير أكثر منه. يقول ما هو الراجح في توضيع في صيام يوم عاشوراء؟ صيام يوم عاشوراء كان موجودا في الجاهلية، وكان كفار مكة يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل البعثة. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرض الله صيامه، وصار صوم يوم عاشوراء واجبا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لما تصومون هذا اليوم، فقالوا إننا نصوم لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فنصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فأوجب صيامه على المسلمين، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، أي ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولما نزل فرضية شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من شاء صام ومن شاء أفطر، وأخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه سيصوم، فتحول من فرض إلى نفل، وصار الصوم الواجب هو صوم رمضان بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وعلى هذا فيسن لكل مسلم أن يصوم اليوم العاشر مع يوم قبله أو بعده أو كليهما، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صامه بأن يكفر الله تعالى عنه سيئات السنة الماضية. أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا خير كثير، أن يكفر الله تعالى عن الإنسان ما صدر منه من ذنوب، وهذا في الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. وفي مثل هذا العام يسن للإنسان أن يصوم يوم الأحد الذي هو انتهى الآن ويوم الاثنين، لأجل أن يدرك اليوم العاشر بيقين، لأن الشهر الماضي الذي هو شهر ذي الحجة إن كان 29 فالعاشر هو اليوم يوم الأحد، وإن كان شهر ذي الحجة 30 يوما فغدا هو العاشر، فالأولى للإنسان أن يكون قد صام اليوم وغدا. وعلى كل من فاته صيام اليوم فلا يفوت صوم يوم غد وبعده الذي هو الثلاثاء. والأولى للإنسان أن يجمع بين صيام يوم عاشوراء وصيام الثلاثة الأيام من شهر الله المحرم، إذا كان لا يريد أن يصوم الأيام البيض أو ثلاثة أيام أخرى، فيصوم الأحد والاثنين والثلاثاء لأجل أن يدرك فضيلة صيام ثلاثة أيام. وصيام شهر الله المحرم من أفضل الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي أن يصوم الإنسان الشهر أو جله، فإن هذا هو أفضل الصيام بعد رمضان، وهذا لا يتنافى مع صيام عشر أو تسعة الأيام من ذي الحجة، فإن تلك تسعة أيام والعاشر يوم العيد لا يصام، لكنه من الأعمال من الأيام الفاضل فيها العمل الصالح، لأن المقصود بالشهر هو شهر الله المحرم كل الشهر أو أكثره.